يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أعطى كثيرا جزيلا، وقبل من الشكر قليلا، وفضل الشاكرين على كثير ممن خلق تفضيلا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا. وبعد، الحديث عن مصعب بن عمير لا يكاد الإنسان أن يملأ فمه منه تعجبا واندهاشا. أما أولا فلأنه اتخذ أسلوب المبادرة على الرغم من جواذب الشهوات والشبهات والمال والثراء والغنى، لأنه بادر نحو الإسلام. فقد ذكر المؤرخون أنه أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت الأرقم بن أبي الأرقم. هنا نقول إذن يا أيها الشاب اتخذ قرارك، بادر. اتخاذ القرار يحتاج إلى عزيمة وهمة، وقد قال الخبراء: وما علمت أن معالي الأمور لا تنال بالفتور، وما علمت أن الأمجاد لا تنال إلا بالجد والاجتهاد والتشمر ليوم المعاد. اتخذ قرارك وبادر كما بادر مصعب بن عمير. الأمر الثاني في مصعب بن عمير، الإنجاز الثاني، شيخنا جزاه الله خيرا الشيخ يونس يقول: من المؤهلات التي أهلته ليكون أول السفراء العظام، ليأخذ ريادة السفراء، هو ما الصبر في المحن. صحيح، فالله تعالى يقول: فلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولكن ما أثر القرآن الذي أدخله إلى الإسلام في نفسه وفي تكوينه ليكون السفير الذي يتأهل بأعظم المؤهلات العلمية التي بها يعرف الناس بالإسلام؟ بحثت في كتب التاريخ التي ترجمت لمصعب بن عمير، ما الذي قرأه على الأنصار حتى صار الأنصار كلهم في ميزانه؟ هذا شيء عجيب جدا. يعني أنا قبل أن أذكر هذه العبارة، لأني وجدتها عند موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة كتابه مفقود، فقط عثر على شيء منه، وهو من أقدم المؤرخين رحمه الله تعالى. ففقط ينبغي أن نذكر من أعظم تلاميذه الذين تخرجوا على يديه. أولا أسعد بن زرارة، وقد توفي رضي الله تعالى عنه في أول الهجرة، الذي هو أصلا من الأنصار، لكن أول ما هجر النبي صلى الله عليه وسلم توفي أسعد بن زرارة. الثاني أسيد بن حضير، تكلم عنه شيوخنا، وما أدراكم ما أسيد. النبي صلى الله عليه أسيد سلب القرآن فؤاده، كان يقرأ ويقرأ حتى كانت الملائكة تتنزل وهو يقرأ، قرأ سورة البقرة وكان من أحسن الناس صوتا، وخشي من تنزل الظلة، من تنزل الظلة كانت تتنزل مثل الظلة، خشي على ولده لأن الفرس جالت، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع منه القصة يقول له: ماذا؟ اقرأ أبا يحيى، اقرأ، يعني ليتك استمر، ليت واصلت القراءة، اقرأ أبا يحيى. فقال: يا رسول الله خشيت على يحيى، لأن الفرس جالت ثلاث مرات وهو يتوقف ويقرأ. وسيد بن حضير لم يكن إلا واحدا في ميزان مصعب بن عمير. الله يا مصعب بن عمير، لا أدري من أي الطرقات أسير إليك، وأنت الفاتح للطرقات. لا أعرف من أي الهالات أطل عليك وأنت المشرق بالهالات. لا أعرف من أي الآيات أمد إليك وأنت الفائز بالآيات يا جبل الرحمة والبركات.
الله.
طيب من تلاميذه مثلا ما ذكرنا ما ذكره فضيلة الشيوخ يعني سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، كل هؤلاء من تلاميذه وهو لم يعمر إلا إلى السنة الثالثة من الهجرة حيث وقعت معركة أحد. طيب متى 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 أسلم؟ يذكر المؤرخون أنه توفي وهو في الأربعين، فإذا نظرنا إلى أن أحد وقعت في السنة الثالثة معنى ذلك أنه ولد أسلم ما بين 23 إلى 25 أو 26 بالكثير في عز شبابه وريعان فتوته. يا أيها الشاب، ها هو شاب من أعطر الشباب وأعظمهم اتخذ قراره الصحيح. الآن نأتي إلى السؤال، ما الذي قرأه على سعد بن معاذ؟ ما الذي قرأه على أسيد بن حضير؟ ما الذي قرأه على أهل المدينة حتى جاء في العام التالي نقباء أهل المدينة عبارة عن 70 رجل وثنتي عشرة امرأة؟ ما الذي قرأه؟ راجعت وإذا فوجئت بأنه يقرأ سورة الزخرف. إذن هو لم يحتاج إلى الإعجاز العلمي ولا احتاج إلى الإعجاز التشريعي ولا احتاج، فقط قرأ القرآن من سورة الزخرف فإذا الآيات تتنزل. دعنا الآن نسمع بعض هذه الآيات التي قرأها مصعب بن عمير. شيخ أحمد بسم الله.
الله يحفظكم شيخ.
من أول السورة
إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
بارك الله فيك شيخ أحمد. الآن دعونا ننتقل مباشرة على الهواء مباشرة إلى ذلك المكان. نتصور مصعب بن عمير جالس في فناء بيت أسعد بن زرارة وهو يتلو على أسيد بن حضير ويتلو على سعد بن معاذ بعد ذلك آيات سورة الزخرف. حم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. العربي عندما يسمع كلمة لعلكم تعقلون وغير العربي العربي والعجمي عندما يسمع بس هذه العبارة لعلكم تعقلون، هل سيلجأ إلى الحربة التي كان قد ركزها أسيد بن حضير أو ركزها سعد بن معاذ، أم سيبدأ يحرك عقله؟ طيب بعدها ماذا يقول الله؟ أفنضرب شيخ أحمد؟
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.
يقول أنتم لا تريدون بإسرافكم، لا تريدون أن تستمعوا، لا تريدون أن تصغوا، لا 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 تظنون أننا سنترككم، سنجذبكم إلى الحق جذبا، سنقيم أمام عقولكم وقلوبكم النور الذي لا تريدون رؤيته، سنقيم أمام قلوبكم وعقولكم الذي يمكن أن يرفعكم ويسعدكم وأنتم عنه معرضون. ويمضي مصعب فيقرأ هذه الآيات. أتصور مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه على هذه الهيئة المطلة بالبركات والقرآن قد أخذ كل جوارحه ونقل النور إلى الناس. نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في ظل عرشه بفضله ورحمته.
جزاك الله خير. الله يكرمك ويبارك فيك.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني لا أستطيع أن أصف سعادتي وأنا أجلس بين هذه القامات العلمية والدعوية والفكرية العالمية، ما أجملها من لحظات ونحن نعيش مع شباب الأمة فتيانها وفتياتها، ما أجملها وما أسعدها من لحظات ونحن نعيش مع شباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا كلمة شباب ما أجملها، وشوفوا كلمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما أجملها. زكاهم ربي في القرآن ورفع ذكرهم وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا عظيما، بل جاءت تزكيتهم في الإنجيل، بل جاءت تزكيتهم في التوراة من قبله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. في سيرة سيدنا مصعب رضي الله عنه وقفات وتأملات عجيبة على عجالة، أذكر هكذا ثلاثا منها. الأولى الهمة في التوبة إلى الله. إحنا بنعيش مع الشباب، نعظهم، نذكرهم، نتبادل أطراف الحديث معهم، وأحيانا يتوبون أمامنا ويقولون خلاص إن شاء الله سنبدأ بالإقبال على هذا الدين. أحيانا بعضهم يحضر جنازة هكذا يتأثر، يذهب إلى عمرة يتأثر، لكنه هو أيضا بعد أن يتوب إلى الله تعالى يعني تهجم عليه الدنيا والتحديات تكثر. وأنتم تعرفون في حياة الشباب الفتن كثيرة، متلونة، متجددة، متنوعة، متعددة، تأتيه صباح مساء. فهو يحتاج إلى مفتاح، مفتاح اسمه الهمة في التوبة إلى الله. ليست التوبة فقط، وإنما نحتاج إلى همة في التوبة إلى الله عز وجل. أنا سأنقل لكم الآن كلمات، كلمات تعين في امتلاك المفتاح الذي يرزق فيه الشباب الهمة. عند البيهقي والطبراني بسند فيه ضعف، لما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم مصعب وقد أقبل، رأى سيدنا مصعب جيد قد أقبل رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم كلمات أظنها والله أعلم تعطينا المفتاح. قال انظروا، هكذا قال، قال انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، نور الله قلبه. هذا ملمح جميل. نور الله قلبه. الله إذا اطلع على قلوبكم يا شباب، يا بناتنا، يا أبنائنا، إذا اطلع الله على قلوبكم ورأى فيها صدقا صدقها وفتح لها من الخير ما فتح وأعطاها سؤلها وربي، نور الله قلبه. هذا شعارنا ونحن نتكلم ونحن نستمع ونحن نكتب. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالمنة أولا وآخرا لله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهمة في التوبة، العبارة لم تنتهي. الفكرة الأولى في الهمة في التوبة أن تستحضر معية الله وأن تصدق الله. بدك التوب الله يعطيك. انظروا إلى هذا الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة. شوفون احنا الآن نتكلم عن الدعاء والراحة والسعادة والغنى الذي كان في مصعب، هذه العبارة تعطيكم شيئا من الغنى. ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بـ200 درهم فضة. الدرهم 3 جرام. ثمن الحلة التي كان يلبسها، الثوب حلة هكذا فيها بطانة جميلة، 600 جرام فضة. يعني أنت تتكلم عن آلاف ثمن الحلة التي كان يلبسها، آلاف في ذلك الزمن. عن أي رغد تتكلم؟ أنا أريد أن أسأل سؤال، طبعا عبارة لم تنتهي وأختمها الآن. هل سيدنا مصعب مع كل هذا الثراء المادي والسعادة المادية وصل إلى الراحة والطمأنينة والسعادة؟ الجواب أنا أقول لكم لا. لو وصل لما جاء إلى الإسلام، لكنه كان يبحث عن شيء، شيء جاء في قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيش؟
بذكر الله.
ذكر الله خلاص انتهت، فأقبل على دين الله. الآن سأعطيكم مفتاح الثبات أكثر وأكثر، مفتاح الهمة في التوبة، في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ولقد رأيت عليه حلة شراها أو شريت بـ200 درهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فدعاه حب الله وحب رسوله للذي ترون. هو بكى صلى الله عليه وسلم لما رأى. انظروا أيضا يعني في بعض الروايات أنه بكى. هذا البكاء ليس سهلة، يعني ليس سهلا أن يبكي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى شابا مقبلا بهذا المنظر، عليه إهاب كبش مرقع يعني ثياب خشنة يعني لا تدل على ما كان عليه. فبكى صلى الله عليه وسلم، هيك الرواية، للذي كان فيه من النعمة والذي هو عليه اليوم. بل إن الصحابة نكسوا رؤوسهم رحمة له، ليس عندهم ما يعطونه. فائدة الثانية قبل الأخيرة، أمه لما خرجت ناشرة شعرها، لما علمت بإسلامه خرجت ناشرة شعرها، ماذا قالت؟ قالت لا أختمر ولا أدهن ولا أستظل ولا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى ترجع. والأم غالية عند العرب وعلينا وفي نفوسنا غالية. ترى هذا هو 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 لم يعقها، هو أطاع الله عز وجل فيها وثبت على دينه. ومن أراد جنة عرضها السماوات والأرض أقبل وأقدم. فائدة الأخيرة وأختم بها إن شاء الله، ملف، ملف هكذا أنا أسميه في أيامنا في زماننا ويخاطب به الشباب، اسمه ملف دعوة غير المسلمين. وأظنه هذا الملف ملف عجيب وملف مهم جدا. تكلم أساتذتنا ومشايخنا عن هذا الموضوع، لكن أنا بكلمة هكذا حتى لا أطيل أقول ملف دعوة غير المسلمين في زماننا يقوم عليه إخوة ويرابطون على هذا الثغر العظيم، لكن والله فيه موارد بشرية تنقصنا خاصة من فئة الشباب، وأيضا ينقصنا المادة، المال. الآن أعظم مشكلة، أعظم مشكلة تواجه الدعاء إلى الله تعالى لغير المسلمين، سامحوني، هو موضوع الردة. يعني بعد أن يدخل في الإسلام هناك نسبة لا بأس بها يرجعون عن دينهم. تعرفون هناك أسباب، من أكبر الأسباب أننا لا نجد دعاة يتابعون هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام ويقومون عليهم من الشباب. فيا شباب الحق همتكم في دعوة غير المسلمين، أقبلوا، صلى الله يكرمكم وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخيرات في الدنيا وغدا في الجنة.
جزاك الله خير،
الله يكرمكم، يبارك فيكم يا شيخ،
ما شاء الله.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أي ظاهرة كانت إيمانية، إلحادية، اجتماعية، نفسية، إذا انتشرت وصارت ظاهرة فلا شك أن مكوناتها تكون مركبة معقدة، وروافدها منها ما هو المباشر ومنها ما هو المداور ومنها ما هو البعيد الذي لا يكتشف إلا بعد الدراسة، تكون ظاهرة. وبالتالي يجب أن، ونحن نرصد ظاهرة جدل الإيمان والإلحاد في هذا العصر، يجب أن نتجاوز الطرح الاختزالي أو التبسيط، لأن تشخيص الداء يساعدنا على صرف الدواء. أنا عندي 4 ورقات في ظل التحدي الإيماني المعاصر، في ظل استراتيجية إلحادية وليست هفوات ولا نزوات ولا أحزاب ملحدة، استراتيجية كبرى إلحادية، أطرحها في 4 ورقات كفهرست وليس كتحليل وشرح، لأن كل بحث ممكن تطرحها في ربع ساعة، ممكن تطرحها في محاضرة، ممكن تألف في كتاب، ممكن تسوي على مؤتمر. فأنا عندي 4 ورقات. الورقة الأولى حتى نستوعب ما نحن، كلامي ليس للشباب الآن فقط، ولكن كلامي للشباب ولأولياء الأمور، سواء كان ولي الأمر حاكماً أو نظاماً أو وزارة تربية أو وزارة أوقاف أو خطباء أو أئمة مساجد أو معاهد دينية أو كل إنسان حريص على نفسه وعلى بيته. الورقة الأولى بين الإلحاد الجديد والإلحاد القديم، 7-18 سمات مختلفة وإن كانت تتداخل. الورقة الثانية بين الإلحاد المباشر والإلحاد السلس الناعم. الورقة الثالثة الاستهداف العصر المباشر لأصول الإسلام لأن في تطور. الورقة الخامسة الخطاب الديني التربوي في مواجهة هذا الطوفان والزخم في تحدي أصل الأصول، الإيمان بالله وروافد هذا الإيمان. هذا هو الصورة التي عندي، لكن لابد أن أختزل أيضا بالانطباع العام لسمة العصر في قضية الإيمان. ومن خلال المعايشة مع الموضوع والبحث والقراءة وجدل المهتمين والمخالفين وصلت إلى هذا النص الذي وجدته في كتاب فلسفة تفكيك الإنسان، وأيضا كتاب الحداثة ما بعد الحداثة اللي طبعوهم دار الفكر في دمشق. النص لي في سيلا كلاف هافل، يسمونه في كلاف هافل، هذا الكاتب المسرحي الكبير واللي صار رئيس أيضا لحقوق الإنسان، الذي صار رئيس جمهورية التشيك الذي يسمونه المنشق، هذا الكاتب الذي أخذ جوائز، عندما سئل لماذا ضعف الإنسان وبدأت تسيطر عليه الشركات عابرة القارات، ولا فرق بعد ذلك بين شركات أمريكية مثل شيل وآي بي أم وبين دول اشتراكية. فالكل جعل من الإنسان سنا في ترس ضخم يطحنه ويوظفه ويلغي ذاته. لماذا وصلنا إلى هذه الحال؟ قال كلمته الدالة الموحية المشخصة، قال لأننا نعيش في أول حضارة ملحدة. ثم أتبع ذلك قائلا، ولا أعني بالإلحاد إنكار الإله المشخص حسب تعبيره، يعني نسميها ذات الإلحاد المشخص، ولكن عندما تجاوز الناس عن كل المشتركات الإنسانية الروحية وانحصروا في المادة وطلقوا أي قيم عليا تنقذهم ويلجؤون إليها ويفزعون إليها لكي يحلوا مشاكلهم الاجتماعية و في هذه اللحظة التي تألها الإنسان سقط في وهدة سحيقة من المادية التي تصرفت به الشركات العابرة للقارات. الكلمة الثانية وضعها رجوع جارودي في كتابه البحث عن المعنى، سطرها في مقدمة الكتاب. قال أندري مولر وزير الثقافة الفرنسي الأسبق صديق جان بول سارتر، أننا نعيش في أول حضارة تجيب على أخطر سؤال، هل للحياة معنى؟ بلا أدري، العدمية. هذا موجز الواقع اللي قاعد يصير اليوم. إذا كنت أستطيع في هذا الإيجاز وأشر لي دكتور محمد متى ما أنتهي، على الأقل أطرح ليس فقط بين الإلحاد القديم والإلحاد الجديد، لأن أنت شايف اللي قاعد يصير. يعني الإلحاد القديم كان إلحادا فلسفيا، رموزه نيتشه، ماركس، برنارد راسل، هيوم، سارتر. الإلحاد الجديد الإلحاد علموي علمي، رموز الأستاذ الأعصاب سام هاريس، ستيفن هوكينغ الفيزيائي، دوكنز البيولوجي. هذا مثلا فرق. الإلحاد القديم كان نخبوي، جامعات، أقسام فلسفة، نخب ثقافية، مجلات، دوريات. الإلحاد اليوم يأتيك تليفون يقول لك، يتصل فيني الدكتور علي السند يقول لي محمد في رجل أعمال يريدك في حجز صالة لكي يجمع مجموعة 50 طالب في القاعة يأجرها لكي يتكلمهم، لأن شاف شيء غريب في الموبايل ابنه، وإذا ب50 طالب يتناقشون الإيمان والإلحاد والقرآن غلط، لا الحديث هذا مو صحيح نسمعه، فوضى متنوعة. إيش هذا يا ابني؟ قال يبا ما نلقى أجوبة وفوضى وشلون. فقلت له ماكو داعي، أنا عندي في البيت الدور الأرضي سرداب كبير. فجاء الأبناء 50 وجاء الدكتور علي السند، واتصلت بأحد المهتمين طبيب في الداروينية، واتصلت في أستاذ يقدم دراسات عليا في الفلسفة في البديهيات العقلية في أمريكا من أبنائنا أيضا، وجلسنا وصار حوار ليته سجل لكن فيه خصوصية. حوار أنا الذي كنت أظن نفسي يعني قريب جدا وغايص في الموضوع، أيضا في تلك اللحظة أعدت برمجة ذاتي من جديد. لا إحنا لماذا الدكتور فاضل أستاذ فاضل؟ لأن الآن عندنا الحقب انضغطت، والأجيال أول تقول 50 سنة جيل، الآن كل 3 سنوات جيل. يعني ابنك اللي طالع يا دكتور عبد الوهاب من متخرج من الثانوية من 2 سنين، تقول له إيش في مع عيال الثانوية؟ قال لي بذيل جيل جديد يا حال ما يفهمون ولا إيش اللي صاير. شفتوا التحدي اللي قاعد يصير إلى آخر الأقسام، الفرق بين الإلحاد القديم والجديد. لكن أنا اللي يهمني والأخطر الذي ينبغي على الدعاة، خطباء المساجد، وزارات الأوقاف، المعاهد الدينية، أئمة المساجد يكونون بصيرة، أصحاب المشاريع التربوية والتنموية، وزارات التربية في خطابها ومناهج التعليمية، ألا هو الإلحاد الناعم. وهذا الإلحاد الناعم يعني ربما دمجت فيه بعض عناصر التحدي اللي موجود، فأنا أحاول في هذه يعني العجالة يعني أختار منها بعض العناصر. من الإلحاد الناعم الشذوذ، هذا الشذوذ الذي يتشظى ويتنوع وتطلع له أسماء ويبرمج ويدعم دوليا ويشرعا قانونيا. أخطر ما في الشذوذ لا أن يكون يا أستاذ فاضل سليمان وأنت أستاذ في تعليم علاج هؤلاء، ليس أنه منحرف أو شهواني أو متماهي مع شهوته، ولكن عندما تنتقل الشهوة إلى تبرير عقلي وأدلجة فيلحد من خلال الشهوة بطرق كثيرة تحتاج إلى تعليق. هذا واحد. اثنين، تيار النسوية المتنامي بأنواعه إلى أن وصل ليس فقط استغناء المرأة عن الرجل وطرد المرأة من حياة الرجل، بل الخصومة لهذا الرجل، وصارت ثنائية التحدي. بعدين جتنا النسوية الإسلامية وإحنا قاعدين نعالجها. إحنا في مركز رواسخ عندنا كتابين في النسوية، والثالث راح يطلع مع معرض كتاب أو في معرض كتاب اسطنبول، اللي هو للدكتور أيضا زميل آخر، واحد للدكتور سامي عامري والثاني للدكتور البشير والثالث للأستاذ صهيب. تحدي من الصور الإلحاد الناعم أيضا مذهب آيا السلام. شوف يا دكتور إبراهيم بتعليقك بعد هالكلام، مذهب الإنسانوية المغري. يعطونك صورة انتشرت في المدارس الخاصة بشكل مذهل. شيخنا شوف الصورة، صورة امرأة شقراء شعرها قصير تجلس بجوار طفل آسيوي أو أفريقي معدم، وهي لا دينية ويمكن من أي متبرجة، يقول اعتنق الإنسانية ثم اعتنق ما تشاء من الأديان والمذاهب والول. لاحظت يا أستاذ أدهم؟ طيب ليش هالمغالطة هذه؟ اعتنق الدين الصحيح الذي ينطوي على الإنسانية العليا، أو إذا أردت أن تكون إنسانيا لا تبقي نفسك على الخرافة، إنما ابحث عن الدين الحق، إلى آخر النقض الذي نسويه لمذهب الإنسانية. خلينا على سردها سرد نقاط فقط. طبعا صناعة التفاهة تهيئ الأجواء لهذا الجيل الذي ليس عنده استعداد أن يتلقى الخطاب العميق أو الإصغاء للخطاب التربوي الجاد. هذا أيضا نقطة مهمة، ويتفح حتى الإيمان. الباطنية الجديدة، محمد شحرور وغيره في انفتاح النص القرآني على كل الاحتمالات، يعني وعبث في القرآن الكريم، لا خطام ولا قواعد ولا إلى آخره. مشكلة الشر، وهذه مهمة جدا، والتي تنامت بعد الأحداث والثورات والاضطرابات وجاءت غزة، بيد أن هنالك لفتة خطيرة يا شيخنا لازم نعلق عليها، وهي المحاضن هي التي تخرج الإيمان أو الإلحاد. لكن ما الذي جعل شباب غزة، أطفال غزة اللي نسميهم مراهقي غزة، يتصدون بصدورهم وأشلائهم لكل أنواع التحدي العالمي والجبروت الكوني الظالم بكل أسلحة الدمار الشامل، فيعبرون عن إيمانهم أثناء النزف وبعد النزف وأثناء القصف؟ هذه حالة إيمانية خاصة يجب أن تدرس ويسلط عليها الضوء، غير مواقع الشر التي توقع فيها. هناك شيء استراتيجي، الإبراهيمية كدين بديل ومرتبط أيضا بالتطبيع، المذهب العقلاني، المعجزات ما تدخل العقل، هذه تحتاج إلى فك أيضا. المذهب العلموي، خاطبني بالعلم، الله يخليك أنا إنسان عقلاني، لا تقول لي رواه وحدثنا قصة تاريخ، أنا بمختبر أو ميكرو تشوف لي الدقائق المخلوقات أو مجهر تشوف لي المكب. ثم جاءتنا الميديا، نتفليكس كل أفلامها إلحاد، والإلحاد غير مباشر وناعم بما يحتاج إلى كلام طويل. فالموضوع وايد كبير يا أستاذ. أختم بدقيقة، الخطاب الديني إلى الآن، بل التربوي بل الأسري، لم يواكب هذا التحدي السريع في الإلحاد الذي وصل إلى مستويات مدارس المتوسطة وغيرها، فنحتاج إلى تجديد الخطاب الديني وتأصيله، والله ولي التوفيق.
الله
يجزيك خير.
درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل التقديم عن أي شيء، أنا مبسوط جداً ومسرور جداً لوجودي بينكم. يعني طوال السنوات السابقة تابعت المواسم 11 من سواع الإخاء، لكن من خلف الشاشات أن أكون بينكم فهذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها علي، يعني أن أقف بينكم بكل عجري وبجري، فالحمد لله رب العالمين. أنا الطالب عبد الرحمن إحسان عبد الباقي من الأردن. أنهيت قبل أيام قليلة بكالوريوس في نظم معلومات الحاسوبية، وكنت الأول على دفعتي الحمد لله، وسجلت في برنامج الماستر في تخصص الأمن السيبراني. سبب حضوري هنا هو صدور 3 كتب لإلي الحمد لله خلال السنة السابقة هاي 2023 الحمد لله. يعني راح أعطي نبذة بسيطة عن كل كتاب وممكن أقتبس نص صغير إن شاء الله. الكتاب الأول أسميته وسيط خريج، تمام؟ وسيط خريج. لاحظت من قراءتي طبعاً يعني من 6 سنوات تقريباً أقرأ، فلاحظت أنه لا يوجد كتاب أفرد في نصائح أو إرشادات لطلاب الجامعات. في كثير مشاكل نعانيها في الجامعات، من اختلاط، من كيف ألاقي صديق صالح، كيف أدرس ودراسة تكون يعني بوقت جيد وبثمرة جيدة، أوقات فراغي إيش أعمل فيها. فكل هذه المواضيع طرقتها في هذا الكتاب، أسميته وسيط خريج الحمد لله. كتابي الثاني كان تحت عنوان ألم يأني، والعنوان مقتبس من القرآن الكريم آية 16 من سورة الحديد، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. تناولت فيه موضوع خطير وحساس، ألا هو موضوع الإباحية. شريحة واسعة من شباب وفتيات أمتنا يعانون من موضوع الإباحية وما يتبعها. وعلى حسابي على الإنستغرام أتتني كثير من الرسائل أنه ماذا نعمل، كيف نتخلص من إدمان الإباحية، فكان هذا الكتاب الحمد لله.
الكتاب يعالج الإدمان، يتكلم
في نعم.
كيف تعالج الإدمان؟
وقاية وعلاج فيها.
وقاية وعلاج.
نعم. تناولت الجانبين الحمد لله. أما الثالث فهو كتاب صدر في بداية هذا الشهر، يعني من أيام قليلة، تحت عنوان لا طاقة لنا. تناولت فيه ثلاثية برضو خطيرة جدا، ألا هي الأفلام، المسلسلات، الإنمي أو الرسوم اليابانية. تأثيرها على الشباب، كيف أنها تحرق أوقاتهم، تستنزف أعمارهم، تزرع في أذهانهم أفكار مسمومة وسيئة جدا، يعني مناقضة للفطرة حتى. فالحمد لله هذه كانت المحاولات الثلاثة.
يعني كلمة طاقة هذه
لا طاقة لنا هاي مقتبسة من أي من سورة البقرة.
مفهوم. أنت تعني بها الطاقة الموجودة في الإنمي أو؟
لا 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 طاقة لنا، يعني فيش عندي طاقة أعمل شيء، مستنزف، أنا شخص مستنزف.
ما شاء الله.
نعم. سوف أقتبس فقط نص من الكتاب هنا. فقلت في كتابي الأخير لا طاقة لنا: يدفع لابنه ثمن الاشتراك الشهري لحسابه على نتفليكس ويشتري له أكبر وأغلى شاشة بلازما ليعرض عليها هذه الأفلام ويستمتع، ثم بعد أسابيع أو أشهر تجده يطرق أبواب المعالجين النفسيين والدعاء والوعاظ يبحث عن طرق لعلاج الإدمان الذي يقاسيه ابنه. ما الذي اضطرك لأن تحرق يدك بلهيب النار ثم تبحث عن مرهم لها؟ اجعل عندك أساليب وقاية وحماية وتوعية مسبقة قبل أن يخوض الابن هذه المستنقعات ويغرق بها وتصبح بحاجة إلى علاج وأدوية. وهذا مع العلم بأن كل قرش تعطيه لابنك لكي يجدد اشتراكه الشهري في نتفليكس أو غيرها من المنصات فإنك ستسأل عنه يوم القيامة. كل قرش تدفعه لتدعم هذه المنصات الساقطة التي تدعم الشذوذ والسحاقة والإباحية والمثلية والبيدوفيليا ومحاربة الحجاب وغيرها من المصائب وتجعل ابنك ببساطته وفطرته يتشرب هذه الأفكار ويتقبلها فإنك ستحاسب عليه يوم القيامة. وتخيل أن نتفليكس قبل عدة سنوات وبعد أن بثت فيلما يحث على اشتهاء الأطفال والإباحية ويسيء للإسلام والحجاب واجهت حينها حملة مقاطعة مهولة جعلتها تخسر 93 مليون دولار ومئات آلاف المتابعين. تخيل مدى التأثر والقلق الذي عاشوه حينها، فلنجعل هذا القلق والخوف رفيق أيامهم طالما أنهم يبثون ويصدرون لنا ولأبنائنا هذه القاذورات الأخلاقية. هذا نص صغير من الكتاب الحمد لله. راح أهديكم إن شاء الله يعني نسخة من هذا الكتاب وهذا الكتاب الثاني والثالث إن شاء الله معي النسخة.
كم سنك؟
سني 23.
ما شاء الله
الحمد لله.
في 23 سنة صار لك 3 كتب
الحمد لله. الله يغفر لنا يا رب.
دكتور أدهم
القاوش تقول
حياك الله عبد الرحمن، حقيقة نموذج مشرف ورائع، تنذر بمستقبل جميل لهذه الأمة. وأنا لما أراك ورأيت زملائك أحاول أن أتخيل أي أب عظيم أبوك وأي أم عظيمة أمك، فنحن رأينا الثمرة، فهنيئا لهذه الشجرة بهذه الثمرة، ثبتك الله وقواك. ويعني أتمنى والله إني أرى ابني في موقفك
إن شاء الله.
هنيئا لموت محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد.
بارك الله فيك ويسر أمرك.
درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلابي نيد العطاء من كل وادي
وعزمنا كالفجر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن بحاجة إلى تجديد أحاسيسنا ولهف وجداننا على جرح الجبين قضية فلسطين، لأن زحام الكوارث والفواجع قد حجبت هذا الإحساس حين تكسرت النصال على النصال، لكن هذا ينبغي أن لا ينسينا إعادة فلسطين إلى مركزيتها في قضايانا. قضية فلسطين قضية مركزية ينبغي أن يعاد التذكير بها ويعاد اللهف عليها وتعاد ذكراها والإحساس بالمصاب بها. وأختصر الكلام في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن هوية فلسطين هوية إسلامية، هي مسجدها أول مسجد صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول مسجد صلى فيه بعد المسجد الحرام، صلى فيه قبل أن يصلي في مسجد المدينة، وأسرى إليها قبل أن يهاجر إلى المدينة. هي الأرض التي اختارها الله من بين بقاع الأرض كلها ليكون معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، ومسراه إليها، وهبوطه من السماء إليها. لماذا؟ لأنها أرض النبوات، ولذلك قدست، ولذلك اجتمع الأنبياء مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدها لترتبط نبوته بنبوة الأنبياء قبله، ورسالته برسالة المرسلين قبله. فكما أنه رآهم في السماوات جمعوا له في بيت المقدس ليصلي بهم، وبشر بها في حياته فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يوم يقول هذا الكلام والمسجد الأقصى في يده رقل، ما هو في يد المسلمين، لكن هذه بشرة، ترى هذا بتصلون فيه. وقبل أن يموت بسنة في غزوة تبوك دخل عليه عوف بن مالك وهو في قبة من أدم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا قبل قيام الساعة موتي، أول واحدة، ما الذي بعد موته؟ فتح بيت المقدس. فبشر بها، هي أول حدث بعد موته. ولذلك فهوية المواجهة في فلسطين لافتتها وهويتها إسلامية، ولذلك عندما وجد الجهاد في أرض فلسطين وجد بهوية إسلامية. أول قائد للجهاد في فلسطين ما هو فلسطيني، سوري من اللاذقية من مدينة جبلة، عز الدين القسام. عبد القادر أبو فارس له كتاب في عن شهداء فلسطين، أقرأ فيه: فلان الحنطي، فلان الشهري سعوديين، البطل أحمد عبد العزيز مصري، فلان العراقي، فلان السوري، فلان. أكبر شارع عندكم في الجيزة شارع البطل أحمد عبد العزيز، شهيد مصري قتل في فلسطين. ما الذي جمعهم هناك؟ هو هوية الجهاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل مواجهة تحدث في فلسطين سواء أطفال الحجارة أو صواريخ القسام اللي نعيشها اليوم، ينبغي أن نعلم أنها ليست إلا حلقة من سلسلة طويلة. بدأ أهل فلسطين المواجهة مع اليهود قبل أن تقام دولة إسرائيل أكثر من 17 سنة، يعني مثلا عام 35 استشهد عز الدين القسام، عام 37 استشهد القائد عمر المختار لفلسطين، القائد فرحان السعدي هو اللي تولى القيادة بعد عز الدين القسام وعمره 80 سنة، وأعدم وهو صائم. يا من رأى فرحان فوق جبينه أثر السجود، يمشي إلى حبل الشهادة صائما مشي الأسود، 70 عاما في سبيل الله والمجد التليد، ضحك الشباب من المشيب بل السنون من العقود. ثم بعده الشهيد عبد القادر الحسيني، يحدثني زهير الشاويش يقول دخلت أنا وإياه عام 48 معنا سلاح، لما رأه قال هذا ما عرض علي رفضت، قلت ما أعطيت إلا هذا، فأخذه يقاتل به وهو يعلم أنه سيقاتل بلحم يدي. إذن أهل فلسطين ما خانوا ولا مانوا، ولا يصح أن تقال كلمة باعوا أرضهم، هذه كذبة افتراها الصهاينة وصدقها مغفل العرب. أما أهل فلسطين فما زالت أرض فلسطين رطبة بدمائهم إلى اليوم.
الله يكرمك، جزاكم الله خير.
تبارك الله، تبارك الله،
أكرمكم. إلى نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعده، ساعد في ساعده،
يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.